أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع آيات العزاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث الليلة السابقة البارحة ذكرت خطوطا عامة في برنامج عبادي ينبغي أن نحرص عليه خلال شهري محرم وصفر. شهرا محرم وصفر، شهرا استمرار الإسلام كما يعبر الإمام الخميني قدس سره. من الواضح أن هناك مشكلة هي عبارة عن الفصل بين مجالس العزاء وبين تحسين الأخلاق. الفصل بين مجالس العزاء وبين تهذيب النفس، الفصل بين البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه وبين صياغة النفس صياغة ترضي الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن الوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ولا يمكن إرضاؤه عليه السلام إلا بما يرضي الله تعالى، رضا الله رضانا أهل البيت. مهم إذن أن نتعامل مع شهري محرم وصفر باعتبارهما موسما عباديا بامتياز. أشرت إلى أن الأول من محرم هو ذكرى الهجرة النبوية المباركة، والآخر أو أواخر صفر 28 من صفر ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموسم ينتهي ببداية ربيع الأول الذي يحتضن ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تتحقق الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسين عليه السلام؟ هذا هو العنوان الذي تتفرع على أساسه مواد هذا البرنامج العبادي المقترح استنادا إلى النصوص والثوابت الشرعية. ذكرت أن البند الأول في هذا البرنامج العبادي هو كثرة البكاء على سيد الشهداء عليه السلام، لكن من منطلق سأمحو بدمعي في قتيل محرمي صحائف قد سودتها بالمآثم. وسيكون موضوع حديث الليلة هو هذه النقطة إذا قدر الله تعالى. البند الثاني، وأعيد البنود بالنسبة إلى من لم يكن أو يسمع البارحة، البند الثاني الصلاة أول وقتها مع شيء من التعقيب، ولسان الحال ما قاله الإمام الحسين عليه السلام لأحد أصحابه الذي ذكر الصلاة: جعلك الله من المصلين. المقصود أن يقرر شخص منا أن يكون برنامجه طيلة محرم وصفر يراعي هذه البنود. البند الثالث كثرة قراءة القرآن الكريم مع التدبر. يبدأ الإنسان بختمة مستقلة يريد أن يتدبر فيها كتاب الله عز وجل، وهو يستحضر دائما أن سيد الشهداء سلام الله عليه شهيد القرآن، وأنه عليه السلام كان يحب كثرة تلاوة القرآن، وأنه سلام الله عليه أجل المعركة المواجهة من عشية اليوم التاسع إلى اليوم العاشر للإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الاستغفار والإكثار من الدعاء والإكثار من الصلاة. البند الرابع في هذا البرنامج المقترح كثرة الاستغفار. البند الخامس، طبعا في باب كثرة الاستغفار أشرت إلى أهمية أن يقرأ الشخص دعاء طويلا اسمه استغفار علي عليه السلام بعد ركعتي الفجر، ورد في كتاب البلد الأمين، ويمكن لمن يطلبه من الإخوة في المكتب أن يحصل عليه. خامسا، كثرة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وبالخصوص أن يحرص المؤمن في شهري محرم وصفر على قراءة الصحيفة السجادية مرة بتدبر، باعتبار أن الصحيفة السجادية وهي زبور آل محمد هي ثقافة عاشوراء، ثقافة كربلاء، ثقافة نهضة سيد الشهداء سلام الله عليه. البند السادس، العلاقة الدائمة بإمام الزمان، لا على قاعدة أني أديت ما علي وأنتظر تشرف بلقاء إمام زماني، بل نستلهم من أصحاب الحسين عليه السلام تواضعهم، وأن لسان حال جميعهم أوفيت يا ابن رسول الله، هل قمت سيدي بما علي، سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، أيها الطالب بدم المقتول بكربلاء، هل أنت راض عني؟ البند السابع، فتح صفحة جديدة في التعامل مع النفس عنوانها التواضع، وفي التعامل مع الآخرين عنوانها كف الأذى، ثم بذل كل الجهد في خدمة الناس، غاية العبادة خدمة الناس، والشهادة عظيمة لأنها خدمة نوعية للناس. ثامنا، المواظبة على زيارة عاشوراء بتأمل وتدبر ومطالعة حولها، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام، كيف تتحقق الوجاهة عند الله عز وجل بالحسين عليه السلام، وما هو الفرق بين وكان عند الله وجيها وبين من يصبح المؤمن به وجيها عند الله عز وجل، وغير ذلك من معاني الزيارة. وأضيف هنا تاسعا، التدقيق في مراقبة النفس ودوام المراقبة. نظام الأربعين نظام يؤكد عليه علماء الأخلاق أن الإنسان يلتزم ببرنامج لأربعين يوما. يمكن أن يكون هذا البرنامج أيضا لفترة 60 يوما كما هو المقترح بالنسبة لشهر محرم وصفر، أو أن الإنسان يواصل 40 بعد انقضاء 40 الأولى 40 ثانية، المهم أن يكون المؤمن متنبها إلى أنه في شهري محرم وصفر يريد أن يلتزم بهذه الخصوصيات التي تقوم على قاعدة عدم الفصل بين العلاقة بسيد الشهداء والبكاء على سيد الشهداء وحضور المجالس من جهة، وبين تهذيب النفس ودقة الالتزام بالحكم الشرعي والعلاقة الدائمة بالقرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله وعترتي. أقف عند بعض خصائص البند الأول من هذا البرنامج المقترح. البند الأول، كثرة البكاء على سيد الشهداء عليه السلام. لا علاقة لنا ولا حديث لنا مع من يعترض على أصل البكاء، فهذا أمر نعرفه ممن لا يفهم الحسين ولا يفهم العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الحسين عليه السلام. المؤمنون عبر القرون يبكون على سيد الشهداء، وهذا البكاء كيفما كان هو عظيم جدا جدا. الدمعة أغلى من كل جواهر الدنيا وجواهر الآخرة، باعتبار أن هذه الدمعة متصلة برضوان الله تعالى، ورضوان من الله أكبر، رضوانه عز وجل أغلى من الجنة وما فيها. لن أقف عند الروايات فهي كثيرة جدا، لكن أشير إلى أن الروايات تتحدث عن ثواب من بكى أو تباكى، يعني تتحدث عن ثواب التباكي على سيد الشهداء عليه السلام، وتتحدث عن ثواب من خرج من عينه بمقدار رأس الإبرة، وتتحدث عن ثواب من دمعت عينه أو دمعت عيناه، وتتحدث عن ثواب من ذرفت عيناه، وتتحدث عن ثواب من سالت دموعه على خديه. المراتب كثيرة جدا والثواب كثير جدا. سأقف فقط عند رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. قال الرضا سلام الله عليه: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. إذن لا فصل بين البكاء على سيد الشهداء وبين تهذيب النفس، بين تجديد التوبة، لا فصل بين عاشوراء ومحرم وصفر، وبين تجديد التوبة والبدء بصفحة جديدة من العبادة أساسها وقوامها البكاء على سيد الشهداء والتفجع على سيد الشهداء سلام الله عليه. فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. البكاء إذن عبادة عملية عبادية نوعية راقية، لا يمكن أن نساوي بينها وبين السجود أو القيام إلى الصلاة كما سنجد في هذه الروايات. ورد في الروايات أن القيام إلى الصلاة سبب في تحات الذنوب. تحات يعني تفرق، كيف أن الورقة الأوراق اليابسة على غصن تتحات، كذلك الذنوب تتحات إذا قام الإنسان إلى صلاته. الرواية عن سلمان الفارسي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ظل شجرة، فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه، فقال: ألا تسألوني عما صنعت؟ فقالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة. القيام إلى الصلاة سبب في تحات الذنوب، البكاء على سيد الشهداء سبب في حط الذنوب والعظام، الكبائر، الذنوب الكبيرة. إذن البكاء على سيد الشهداء عبادة أهم من عبادة القيام إلى الصلاة. الرواية الثانية توضح لنا كيف أن البكاء على سيد الشهداء عبادة أعظم من السجود. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، كثر ذنوبي وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. ذنوب العظام لها شأن آخر، هنا الحديث عن أن السجود سبب في حط الذنوب. الذنوب العظام نجد الحديث عن حطها مرتبطا بالبكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه. الأمر الثالث الذي ينبغي الوقوف عنده أنه لا فصل بين البكاء على الحسين وبين البكاء حبا لله عز وجل. البكاء على الحسين بكاء على ولي الله، فهو متصل بالبكاء حبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالبكاء على الحسين عليه السلام أعظم من البكاء من خشية الله، لأن البكاء حبا لله أعظم من البكاء خشية من الله سبحانه وتعالى. أما البكاء من خشية الله، فعن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأما البكاء حبا لله والبكاء على الحسين عليه السلام مرتبط به. في الرواية في علل الشرائع أورد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه الرواية طويلة، أذكر خلاصتها: أن نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بكى إلى أن ذهبت عيناه فردهما الله عز وجل، ثم بكى حتى ذهبت عيناه فردهما الله عز وجل، إلى أن ورد في الرواية: فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك، وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك. قال: إلهي وسيدي، أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك، فأوحى الله جل جلاله إليه: أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران. البكاء على الحسين عليه السلام متصل بالبكاء حبا لله، لأن الحسين سلام الله عليه تجلي حب الله تعالى، تجلي توحيد الله تعالى. الحسين عليه السلام محض حب الله تعالى. الحسين عليه السلام هو الذي بلغنا عنه قوله: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. الحسين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله سر الخلق، فالحسين سر الخلق بإذن الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. البكاء حبا بالحسين عليه السلام، وهو كما تقدم متصل بحب الله تعالى على أنواع وأقسام. يشمل البكاء على الحسين عليه السلام ما يلي: أولا، البكاء تفجعا للأحداث التي حصلت وللجرأة على الله تعالى من خلال الجرأة على الحسين عليه السلام والجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبكاء لهذا الحقد الدفين ضد أهل البيت عليهم السلام. ثانيا، البكاء لفوت النصرة، بمعنى إن كان لم يجبك بدني فلقد أجابك قلبي، بمعنى يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. يتفرع على هذا البكاء لفوت النصرة البكاء حبا لمن وفقوا لنصرة الإمام الحسين، هنيئا لهم على السرور الذي أدخلوه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب أمير المؤمنين وقلب الزهراء والإمام الحسن المجتبى وقلب مولاتنا السيدة زينب عليه السلام وقلوب أهل البيت جميعا. والبكاء لمصائب أصحاب الحسين والقيام بواجب الولاء والشكر لهم لبذلهم المهجة دون الحسين عليه السلام. القسم الثالث من أنواع البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه: البكاء لعدم الأهلية، يتفرع عليه الدعاء للذرية، أن الشخص عندما يرى نفسه ليس مؤهلا لنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه، ليس مؤهلا لخوض اللجج، يبكي لذلك، يبكي لأنه ليس مؤهلا، لكن يلح في الدعاء أن يوفق الله ذريته للقيام بهذا الوجه. الأمر الرابع وهو الذي ينبغي الوقوف عنده طويلا، البكاء للتشابه مع أخلاق أعداء الحسين عليه السلام، وهنا تسكب العبرات. أن يكون الشخص يبكي على الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يحمل شيئا من أخلاق عمر بن سعد، حب الجاه، الإمرة، البحث عن الموقع، الأنا القاتلة، الأنا البغيضة، ملك الرأي، مظهر من مظاهر حب الجاه وحب الدنيا، لكن التفرعن، التمرد. أن يتصرف الإنسان على أساس أن ما يحلو له هو الحق، هذا الأمر يكشف عن شبه بين هذه النفس وبين عمر بن سعد. أن يلعن الموحد المحمدي الصادق، أن يلعن عمر بن سعد أو الشامر، هذا أمر طبيعي ومطلوب، لكن الصعب هو اكتشاف أوجه الشبه بين هذه النفس الأمارة بالسوء وبين عمر بن سعد وشبث ابن ربح. إذا فصلنا في البكاء بين البكاء وبين تهذيب النفس، فإن الإنسان قد يبكي، طبعا في النهاية قد يمنع من البكاء، قد تتعاظم الذنوب فتمنعه من القدرة على البكاء، يبكي فتغفر له ذنوبه، بكاؤه يغفر له بعض الذنوب، ثم يعاود الكرة، ثم في النتيجة قد يحرم من البكاء أو يقل البكاء ثم يندر ثم يحرم منه، لأنه لم يوظف البكاء للتخلص من الذنوب، لأنه لم يربط بين البكاء على سيد الشهداء والتأمل في صفحة نفسه، ما هي أخلاق هذه النفس التي وفقت الآن للبكاء، ما هي طبيعة هذه النفس. المشكلة هنا، وأقول لنفسي وقلبي ولك أيها العزيز، المشكلة أننا نفصل بين التدين وبين تهذيب النفس. يعني الوضع العام عند كثير من الناس أعاننا الله على أنفسنا، أن واحدنا هو متدين، هو هيك، هو راح يظل هيك، تعامله مع نفسه، تعامله مع زوجته، تعامله مع الجيران، تعامله مع الدنيا كلها، واحد اثنين ثلاثة أربعة حافظهم وبده يشتغل هيك، لكن بالأثناء بده بعض الأمور العبادية، ومن جملتها كثرة البكاء على سيد الشهداء حتى يحصل ثواب، بس دق المي وهي مي، أنه هذا الثواب يوظف لتغيير هذه العادات والطبائع؟ أبدا، هذه ما حدا يفكر فيها، معناها قرار بعدم تزكية النفس، قرار بعدم تزكية النفس. الدليل على أن الشخص منا يريد أن يستفيد من مجال سيد الشهداء ومن البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه ليهذب نفسه، ليصل إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه، ليكون وجيها عند الله عز وجل بالحسين عليه السلام، الدليل أنه يتأمل خلجات قلبه، مش بس صفحة نفسه، خلجات قلبه. عندما تعاملت مع هذا الفقير بالشارع بالطريقة الفلانية، هذا التعامل يرضي الله عز وجل؟ هذا ضمن الضوابط الشرعية أو لا؟ عندما تعاملت مع فلان الغني بهذه الطريقة، هذا التعامل لله وضمن التكليف الشرعي أو لا؟ عندما يصرخ الشخص في وجه زوجته أو تصرخ الزوجة في وجه زوجها، ما علاقة هذا بخيام سيد الشهداء وبعاشوراء وكربلاء وتهذيب النفس والأخلاق التي هي الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نعمد إلى علاقتنا بسيد الشهداء سلام الله عليه، فننميها ونكثر من حضور المجالس، نكثر من البكاء، نكثر من التفجع، نكثر من مظاهر تعظيم هذه الشعيرة العظيمة بالسواد وغير ذلك. لكن علينا أن لا نفصل بين العلاقة بسيد الشهداء وبين تهذيب النفس. مين أنا اللي جاي أحضر مجلس تعزية؟ أنا مين؟ أنا متكبر أم متواضع؟ أنا أحرص على صلاتي أول الوقت أو لا؟ طالما سمعت أن الإمام الحسين سلام الله عليه أقام الصلاة أرواحنا له الفداء في قلب المعركة، وهذه رسالة إلى الأجيال، كيف أتعاطى مع الصلاة؟ إذا حضرت مجالس العزاء 20 سنة وبكيت كثيرا وبقيت لا أهتم بصلاتي، معنى ذلك أني فصلت بين الصلاة وعاشوراء، ولا يصح الفصل بين الصلاة وعاشوراء. إذا لم أتنبه لأخلاقيتي، لأسلوبي في التعامل مع من حولي، مع نفسي أولا ومع من حولي، فمعنى ذلك أني لم أربط بين الصلاة والسلوك وعاشوراء. هذا الفصل أمر خطير. لسان الحال ينبغي أن يكون عندما نبكي للتشابه مع أخلاق أعداء الحسين، لأي الأمور، ما ورد في دعاء كمال، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك. إلهي، هل في نفسي شبه بأعداء الحسين؟ وهذا الشبه لا سمح الله يتعاظم وقد أحشر معهم، قد تجمع بيني وبينهم وتفرق بيني، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. أختم بذكر غربة مقام مولاتنا زينب، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهلاك خوارج العصر وسادتهم يهود الحجاز وسادتهم يهود العالم والشيطان الأكبر، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. إلى روح الإمام الخميني المقدس رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والمرجع الكبير الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.